فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتكلم عن الفتوى، والفتوى زينة الفتوى الدليل، وأن الفتوى كما قلت من الأهمية بمكان، وأنه ليس لأي أحد أن يتصدر للفتوى إلا إذا يعني ترتبت له أمور أو يعني توفرت فيه شروط حتى تكون الفتوى. ولذلك نقول إخوتي الكرام، المسألة خطيرة، هي توقيع عن رب العالمين، ولا يوقع أحد إلا إذا أتقن، وإلا فإنه يعرض نفسه للهلكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، وحسنه بعض العلماء. ولذلك من يعني المسألة تحتاج إلى ضبط وإتقان في هذا الباب، وعدم جرأة على الفتوى لمن لم يكن أو يتمكن من ذلك. وقلنا بأن الرجوع في الفتوى إلى العالم الراسخ، وأيضا الرجوع إلى الأعلم، أمر واجب. والمسألة على خطوراتها، قال ابن تيمية: بأنك تأخذ من المفتي ما يقوله لا ما يفعله، لأنه ممكن يفتي بالقول ويخالف فعله قوله في هذا الباب لحالة طرأت عليه، لنسيان للدليل الذي استدل به، أو لغلبة شهوة، فمعيار الأخذ منه على قوله، لأنه يعلم أنه يوقع عن ربي فلا يتكلم إلا بما أتقن. وقلنا بأن الرجوع للأعلم هذا أصل أصيل، لأن النبي لما مايز بين الناس قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن قليل من الناس الذين يستنبطونه، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس. فهذا هؤلاء الرجوع عليهم واجب. ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم، والله معطي، والعلم هبة يهبها الله من يشاء. قال: واصطفاء، قال الله جل في علاه رب السماء، قال في كتابه من علياء، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهو اصطفاء. ولذلك أقول مسألة الفتوى ومسألة الرجوع إلى أهل العلم مسألة واجبة، مسألة مهمة، وهي مهمة على ولي الأمر أيضا، أنه يعني تكون المسألة أنه الفتوى تكون لأهل العلم الذين ظهر علمهم وعلم ثقلهم العلمي. يقول سائلة أخت فاضلة كريمة تسأل: هل يجوز تركيب الرموش الصناعية للزينة؟ حقيقة الأمر مسألة تركيب الرموش الصناعية للزينة، مسألة الزينة والتجميل في هذا الباب، هناك تغيير من خلق الله جاء الشرع بجوازه، وتغيير من خلق الله الأصل فيه الحرمة، وجاء الشرع بجزئيات مستثناء من ذلك، لأنه قال: فلا يغيرن خلق الله، شيطان ضرب نفسه يعني وعدا بذلك. أقسم على ذلك فلا يغيرن خلق الله. وأيضا لقول النبي لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، وقال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المتغيرات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهنا في اعتراض على حكمة الله جل في علاه، فهذا تغيير محرم، هذا تغيير محرم. لكن هناك تغيير جاء الشرع بجوازه، كالتغيير صبغ اللحية مثلا أو صبغ الشعر بأي ألوان دون السواد على السواد، فيه خلاف ستة من الصحابة نعم كانوا يقولون بالجواز، وباقي الصحابة قالوا بالحرمة، وأدين الله بأنه لا يجوز الصبغ بالسواد، بالحناء والكتم يعطي اللون لكن بالسواد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، وقال بأنه يأتي زمان على أمتي بأنهم يصبغون كحواصل الطير لا يجدن ريح الجنة، وأن ريح الجنة يعرف من كذا وكذا. الغرض المقصود بأنه هذا تغيير جاء الشرع بجوازه. أيضا المكياجات والأحمر شفاء والكحل كل ذلك فيه شيء من التغيير، لكنه جاء الشرع بجوازه مستثنى من الأصل العام على التغيير. الرموش الصناعية هل هذه تدخل في الوصل أم لا؟ إن كانت الرموش هذه من الشعر فإنها تدخل في الوصل ولا يجوز، إن لم تكن من الشعر دخل فيها الخلاف كما قال ليث بن سعد وغيره على مسألة النيلون يعني أو الحبال التي يضعها على الشعر، هذه ليس وصلا، الوصل يكون بالشعر. وإن كان هناك عن جابر أو عن غيره من الصحابة قال بالتعميم كل وصل لا يجوز، وباتفاق أنها لو وصلت بإشرب أو بأشرطة خيوط يعني قماش ووصلت بها شعرها أن هذا جائز. فإذا أقول مسألة الرموش الصناعية إن كانت من شعر فهذا لا يجوز لأنه وصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، وإن لم يكن فجائز ولا شيء فيه. بعض الصديقات طبعا لا تخرج به، هي أصلا تمتع به زوجها وغيرها، إن خلنا في الجواز على الضابط الذي ضبطناه. بعض صديقاتي لم يصدقنا أن تشغيل الحواجب لا يجوز، ما الدليل على ذلك؟ لكن لكي أخبرهن لا أنا أخالفك وأنا مع صديقاتك عليك، وتشغيل الحواجب يجوز. المسألة فيها خلاف بين العلماء، والبعض يقول بأن التشغير للحواجب لا يجوز لأنه من باب التغيير، وأنا أقول ما التشجير هذا؟ أنها يعني بتعطي لونا لحاجبها بلون البشر، يعني عندها عبثة عندها العبثة في بين الحاجبين مسدود، أو عندها ثقل الحاجب، أو بينزل يعني له منظر كده هي شايفة زوجها كل يوم ينكره، فلها أن تغير هذا الشعر بلون البشرة، ده التشقير، هذا ليس مستديما، هذا بالضبط كصبغ الشعر. صبغ الشعر أن تصبغه ما شئت، أن تصبغه أبيض أو أصفر أو كما شاءت كصبغ الشعر. الشرع جاء بجواز أيضا هنا صبغ شعر الحاجب بلون البشرة وهو مؤقت ليس مستديم، جاز ذلك وليس في شيء، يدخل مثل قياسا على الكحل مقياسا على أحمر الشفاء، فهذا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلى. وسائلة كريمة تسأل وتقول نشرت بعض الكاتبات كلاما تقول في بعض أنت معشوقي، تخاطب رب العزة تبارك وتعالى، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هل يجوز إطلاق لفظ العشق وكما نسمع العشق لله؟ هذا كلام لا يجوز بحال من الأحوال، هذا قاله أهل البدع والضلالات أهل الفنا على ما يقولون ويصفون كذبا وزورا. العشق هذا فيه شهوة، لا تكون بين الله وبين عبادي إلا المحبة، ونحن نقف عند في الألفاظ التي تكون لله جل في علاه لابد أن نقف عند النصوص، إن الله يحب التوابين والمطهرين، إن الله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجبري أن يحب فلان فأحبه فيحبه إلى آخر الحديث. لكن العشق لا يطلق على الله جل في علاه، العشق هذا حب مخلوط بشهوة، أعوذ بالله من غضب الله. ففي الذات الإلهية أنت تحب الله والله يحبك، إن كنت محبوبا لله فأنت من أسعد الناس، فأنت في الجنة، الله جل في علاه يوفقك وتكون موفقا مسددا في الدنيا وفي الآخرة. فلا يجوز هذه الكتابة، لابد أن تمحي هذا المنشور وتمحي هذا الكلام الذي كتبته. سائلة فاضلة تقول: ترضع طفلها الصغير وأحيانا يعود بعض اللبن مرة أخرى على ثديها، فهل هذا لبن طاهر أم غير طاهر ويجب على الأم غسله؟ لا، اللبن طاهر، هذا اللبن طاهر، ليس فيه ثمة شيء، ولو عاد على الثدي مسحته أو تركته وصلت بذلك الصلاة صحيحة، ليس فيها ثمة شيء ولا يؤثر على وضوئها بحال من الأحوال، ليس فيها ثمة شيء، فاللبن هذا لبن طاهر. قر الله عينك بطفلك وصغيرك. أيضا سأل أخت فاضلة تقول: قامت على غسل إحدى قريبتها، هل يجب عليها بعد الانتهاء من غسلها أن تغتسل أم لا؟ طبعا ورد حديث حسنه بعض العلماء وحديث ضعيف جدا، لا يصح، أن النبي كان يغتسل من أربعة، من أربع أو يأمر بالغسل من أربع، ومنها إذا غسل مات يغتسل، هذا حديث لم يصح بحال من الأحوال. وقد قال ابن عباس: لما تنجسون موتاكم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. فليس لازما وليس واجبا أن يغتسل المرء من تغسيل الميت. سائل كريم يسأل ويقول: عندي مال أمانة لشخص من الناس تركها عندي منذ سنوات وسافر، ثم انقطعت علي أخباره ولم أستطع الوصول إليه، وقد حاولت كثيرا حتى يئست، أو حتى يعني يئست من ذلك، حتى يئست من ذلك، كيف أتصرف فيه؟ طبعا هذا المال يعني كان أمانة عندك وصاحبه، أنت يئست من أن تصل إليه، لك أن تتصرف في هذا المال أو تتصدق به عنه، فإن تصرفت فيه فأنت ضامن له وهو أمانة عندك. والأولى بك إن لم تجده أو تجد ورثته تتصدق به عنه. وهذا قاله ابن مسعود عندما اشترى جارية ولم يدفع ثمنها، ثم بحث عن رجل صاحب الثمن أو صاحب الجارية ليعطيه الثمن لم يجده، فقال فتصدق بالثمن وقال: اللهم إن هذا عن صاحب الجارية، هذا عن صاحب الجارية، وإلا فهو صدق من صدقاتي، إن راضي به فالحمد لله، وإلا يأخذ من حسناتي وهي صدق من صدقاتي. فعليك في هذه الأمانة إن لم يصل أو يئست أن تصل إلى أصحابها تصدق بها عنه، تصدق بها عنه، ويكون ذلك في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. سائل يعني فاضل يقول: أحس بالمني فأمسك عن مداعبة زوجتي، أو أحس بالمني فأمسك عن مداعبة زوجته، هل يجب عليه الغسل في هذه الحالة أم لا يجب؟ الغسل منوط بخروج الماء، الغسل ليس على المداعبة غسل، الغسل منوط بخروج الماء، أو الغسل له موجبان. الموجب الأول الدخول، إذا أدخل الفرج في الفرج هذا يجب الغسل كما أنه يجب الحد، والثاني أن ينزل، يعني أن يلاعب، أن يلاطف فينزل المني، مش المزي، فينزل المني وهو بدفق ويتمتع به، فهذا الذي عليه الغسل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل بالماء من نزول الماء وهو المني. والحالة الثانية موجب الغسل أيضا إذا داعب ثم أدخل الفرج في الفرج، يعني جامع، فهذا أيضا يوجب الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه: على الخبير سقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. سائل آخر كريم يسأل ويقول: هل الواجب في كفارة اليمين إخراج مال أو إطعام؟ هي إطعام، أن تطعم من مال لا يجزئك، لكن أنت ممكن توكل جمعية، توكل أخا كريما أنه يطعمهم، لأن الأصل الإطعام ليس المال، أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك، هذا على التقدير، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فتطعم 10 مساكين. أما المال تخرجه لرجل موكل من قبلك يطعمهم، إذ الأصل لا يجزئك إلا الإطعام. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: ما هو الهدي النبوي في رد الخاطب إذا رأى من عزم على خطبتها ولم تعجبه؟ إن لم تعجبه يرد بأدب وبلطف ويقول: والله أنا سأستخير الأمر علي، يعني شاق الآن، طرأت علي أمور ويطرأ علي أمور ما أستطيع أن أكمل الأمر، فسامحوني وأسأل الله أن يخلف عليها خيرا وأن يأتيها بأفضل مني، وينسحب بهدوء. يبقى بأدب وبلطف ولم يجرحها ولم يبين أنها لم تعجبه، لكن يقول طرأ علي أمور، وأهم الأمور التي طرأت عليه أنها لم تعجبه، ده طارق يطرأ عليه الآن، هذا الأولى أدبا، وإلا فالمرأة الواهبة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها فصعد فيها النظر وإيش وخفض فوجدها وجدها لا تعجبه، فسكت النبي ما تكلم، حتى قال رجل في حضرته قال قال رسول الله إن لم يكن لك بها يا حاجة فزوجنيها، فزوجه إياها بأبي هو وأمي. أخت سائلة فاضلة تسأل وتقول أكتفي بمسح بعض الشعرات في مقدم رأسي، يكفي هذا في الوضوء أم لابد من خلع الحجاب؟ أقول إخوتي الكرام في هذا الباب يعني الأصل الخلاف بين العلماء في ما يجزئ من المسح، فالشافعية والحنفية يرون أن بعض الرأس يجزئ، والمالكية والحنبلية يرون أنه لابد من مسح كل الرأس، كما ورد عبد الله بن زيد أنه أقبل وأدبر، أقبل برأسي وأدبر، والخلاف في ذلك في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للتبعيد أم هي للإلصاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مسح على العمامة لكنه مسح على مقدم رأسه ومسح على العمامة، فقالوا إذن أجزأه بعض الرأس، وهذا كلام ضعيف، والأصح والأسعد بالأدلة في ذلك المالكية والحنبلة، وأن الغسل لا يجزئ إلا بكلية الرأس، وحديث عبد الله بن زيد كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل بيده ثم أدبر، فلا بد من مسح كل الرأس، فأنت لا يجزئك أن تمسحي بعض الشعرات من قدمة رأسك، لا إخلع الحجاب واغسلي وامسحي رأسك كلية إلى القفة فقط من أمام مقدم رأسي إلى القفة، هذا الذي يكفيك، إلا إذا كنت بين أجانب وتخشين أن يرى منك ما تستئين لرؤيتي فتمسحين على 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 الخمار، هذا أمر آخر في خلاف العلماء، وإني أقول بالجواز مؤخرا لحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. يعني الوقت هنا فاصل إن شاء الله، فاصل وبعده نواصل لأسئلة الكرام المشاهدين الأماجد الأماثل، أسأل الله التوفيق والتسديد، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم، إلى فاصل ثم نواصل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام رجعنا إليكم وإلى أسئلة المشاهدين الكرام. سائل كريم يقول يقوم بتغيير الحفاضة لوالدي شفاء الله عافية، فلو قام بفعل ذلك هل ينتقد وضوءه؟ وماذا عن وضوء الوالد إذا مس فرجه؟ يعني أولا تغيير الحفاض للوالد لا ينقض الوضوء حتى لو كان فيها شيء، وحتى لو وقع في اليد بعض النجاسة يغسلها ولا ينتقد الوضوء، فلا ينتقد الوضوء. لكن الكلام إذا مس فرجه، هل إذا مس فرجه؟ أقول إذا مس فرجه بكف اليد هذا المسيس الذي ينتقد بالوضوء، سواء فرج نفسي أو فرج غيري، والممسوس فيه خلاف بين العلماء، لكن المس لابد أن يكون المس بكف اليد حتى يكون الوضوء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، إذا أفضى أحدكم إلى فرجه دون حائل فليتوضأ. يبقى إذن عندنا قيدان، القيدان، القيد الأول أن يكون إفضاء، والإفضاء قال الشافعي، والشافعي حجة في اللغة، الإفضاء بكف اليد. والأمر الثاني دون حائل، يعني لو مسه بحائل لا ينتقد، فيبقى إذن المسيس دون حائل بالكف. والممسوس على الراجح لا ينتقد وضوء، يعني الوارد لا ينتقد وضوء لو كان متوضئ. وأنت لا ينتقد وضوءك أخي الكريم، لا ينتقد وضوءك إلا إذا مسست بكف اليد، بالإصبع بالظهر لا ينتقد الوضوء. وشفاه الله وعفاه. أخت كريمة فاضلة تسأل تقول قد بلغت سن اليأس. طبعا سن اليأس أصلا يعني مش ملوش دليل على تحديدي، 50 أو 60 مفيش دليل أيضا على تحديدي، لا سيما وإن الراجح في هذا الباب أن الله جعل الأحكام منوطة بوجود الدم. يسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزل النساء في المحيض. قالت ما زال ينزل الدم عليها، فهل تعامله معاملة الحائض وتمتنع من كل ما تمتنع منه الحائض؟ نعم، هي بذلك تكون حائضة، لأن الأحكام دائرة مع الدماء. يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا تعتبر نفسها حائضا، تمتنع عن الصلاة وعن الصوم، وأن يأتيها زوجها وأن تمس القرآن أو تقرأ القرآن حتى ترى القصة البيضاء، ترى السائل الأبيض، وتغتسل ويباح لها ما منع عنها وحالة كونها حائضا. محب يسأل، عاشق يسأل سؤال رشيق. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. صحت حديث من عشق فعف فكتم فمات شهيدا، لأن في ناس بتستخدمه في تحليل الكلام والحب بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. طب كيف بتستخدمه هو عف فكتم؟ كيف تستخدم الحديث يعني؟ قال في ناس بتستخدمه في تحليل الكلام والحب بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. طب كيف تستخدمه هو أصلا من عشق فعف فكتم فمات؟ هو ما كتمش، هو الآن فين كتم هنا عشان تستخدمه؟ ده هو عليهم مش ليهم، يعني إن قلنا بصحة الحديث فهو عليهم ليس لهم، من هو عشق فكتم في قلبه فمات من شدة ما الشوق للمعشوقة والمحبوبة وما كلمها فمات شهيدا. لكن هنا ذا الرجل خلاص أنهى المسألة وتكلم معها وتبادل معها بالعاطفة والحب ويستخدم هذا الحديث. هذا الحديث لا يستخدم، هذا الحديث عكس ما يريدون، وأصلا الحديث ضعيف جدا، أصلا الحديث ضعيف جدا، لم يصح هذا الحديث. وأما إن تكلم مع امرأة عن الحب واجب عليه أن ينتوي الزواج منها وأن يتقدم لها، يقول لها أتزوجك. ما دامت نيته الزواج لا يرى المتحبين سوى النكاح، فيسارع إلى ذلك وإلى الكلام مع أوليائه. سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم. فرجيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي أخوالي وأمي قطع لدى أخوالي وأمي قطعة أرض ورثوها عن أبيهم رحمه الله تعالى. وكان خالي الأكبر يؤجل هذه القطعة للرعاة وقت الإنبات، ولما اجتمع عنده مبلغ الإيجار يقسمه على الورث، ولكن أحد أخوالي كان في خصومات مع خالي الأكبر حتى صار لا يزوره في بيتي، فاضطر خالي الأكبر إلى إعطاء نصيب أخيه إلى أمي لتوصله له. ولما ذهبت أمي لتعطيه له استشاط غضبا وقال لا أريد، وحسابي معه عند الله. فذهبت أمي فأرجعته لخالي الأكبر فاستشاط غضبا هو الآخر. وبعد سنة أعاد خالي الأكبر نفس الفعل، وذهبت أمي لتبلغ النصيب أو لتعطي النصيب لخالي الآخر، فأعاد نفس الإعراض. ولما أراد أن تعيد المبلغ لخالي الأكبر قلت لها لا تذهبي، لأني خفت أن يحدث بينهما الشجار. فقلت لها أعطيني المبلغ سأتصدق به. واليوم خالي الأكبر توفي وأمي أيضا رحمهم الله، والمبلغ ما زال عندي ولا أريد أن أذهب به إلى خالي الآخر لأنه اختلق لنا مشكلة ليهجرنا بعد وفاة أمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو فتحت معه هذا الموضوع لوجد فيه سببا لهجرنا، فكيف أفعل بالمبلغ مع العلم هو مبلغ بسيط حوالي 10 دولارات، مع العلم أن خالي ليس عنده أولاد. اجعل المال معك، ولو تستطيع تنميه وتكون ضامنا له افعل، واكتب ورقة بذلك واكتب ورقة بذلك. وعندما تهدأ الأمور وترى من خالك أنه قد خفت الوطء عنده وأنه لا يؤذيكم أو لا يهجركم، قل له هذا المال لك عندنا وهذا حقك، وحتى تبرد جلدة أخيك في القبر وأختك أيضا يخافون عليك، ويتلطف له بالكلام. لكن هذا المال أمانة عندك، لابد أن يذهب لأصحابه. ما دامت المفسدة التي سردتها أنت مفسدة عظيمة كهذا، وستقطع الأرحام ويكون فيها الهجر، لا تعطيه، اجعله عندك واكتب ورقة وصية عنده ليعلم من عندك أن هذه وصية لخالك. وعندما تهدأ الأمور وترى منه أنه قد ارتضى، ابعث له بالمال. أخ كريم رضي الله عنك، أخي الكريم ما أجملك، يقول أنا تائب من ذنوبي، اللهم تب علي يا رب، اللهم تب علي وعلى الجميع يا رب، تب علينا وأنت أرحم الراحمين. أنا تائب من ذنوبي ولكن أخاف من ذنوب الماضي، لأن من ضمنها ظلم العباد، لأن من ضمنها ظلم العباد، وأغلبهن على التواصل الاجتماعي، ولا أستطيع الوصول إليهن والاعتذار، وأخاف من دعائهن علي أو إذائهن، ولكني تائب، هل دعائهم علي بالهلاك والبلاء يستجاب؟ هو بيقول أنا تبت من ظلم العباد. أخي الكريم أنت من أفضل الناس، لكن واجب عليك أن تتم التوبة، ولا تتم توبتك قط حتى ترد المظالم لأهلها. لا تتم التوبة إلا أن ترد المظالم لأهلها. يقول أغلبهن على التواصل الاجتماعي ولا استطيع الوصول إليهن، عليك أن يعني لو كمل أوصله، إن لم يكن إن كان تعدي قل لهم أتحلل وأستغفر الله وأدعو لهم وأتكلم عليهم بالثناء الحسن في كل المجالس، وحاول قدر الإمكان أن ترضيهم بأي شيء تستطيع أن ترضيهم به. لكن ما دمت قد تبت إلى الله جل وعلا وأنت صادق التوبة لا تخشى شيئا، فمن تاب الله عليه، وإن قبل الله توبتك فاعلم أنك في أمان. اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأنت أرحم الراحمين. سائل كريم أيضا يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من يموت ليلة الجمعة ونهار الجمعة يقي الله من عذاب القبر رغم ذنوبه؟ وهل الميت بداء البطن والغريق والمهدوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيد مهما كانت ذنوبه، أم أنها مخصصة للمسلم الحافظ لحدود الله؟ أولا، مسألة الموت ليلة الجمعة يوم الجمعة هل يكون وقاية له من عذاب القبر؟ ورد حديث بذلك وحسنه الألباني، فهذا في مثل ذلك نعم، قل للناس ذلك وبشرهم بهذا الخير، وهذا فيه خير له للميت وأيضا لأهله بشارة وتسكين. هل الميت بداء البطن والغريق والمهدوم شهيد؟ هو شهيد نعم شهيد، مهما كانت ذنوبه العلماء يقيدونها، يعني ممكن يكون واحد رايح برحلة سفاري كما يقولنا أو رحلة في البحر، هو بلبسش البحر ومعه نساء مثلا يعصي الله جل وعلا، هذا لا يكون شهيدا، هذا يكون طريدا وعقابه في القبر عظيم وخاتمة سوء عليه، يعني لابد أن يكون منضبطا بالشرع حتى يحكم له بأنه شهيد أو تحكم له بالشهادة في هذا الباب، لأن هذه عظيمة. وهل هي مخصصة للمسلم؟ طبعا مخصصة للمسلم، أصلا الجنة ليست لأحد غير المسلم، ولا أحد يقول هي جنة حكر عليكم ولا إيه؟ ليس لنا الجنة، هذه لملك لله مش ملك لينا احنا، الكلام كلام الله جل في علاه. الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله جل في علاه قال سبحانه جل في علاه قال أمر عيسى أن يقول للنصارى قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، في رواية قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فكلك كافر لا يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي كانوا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فهي خاصة، يعني هذه الشهادة خاصة للمسلم فقط، ليس لغيره. سائل آخر كريم يسأل ويقول: ما حكم رفع اليدين بعد الفرائض والسنن والدعاء والمسح بها وجه؟ أما رفع اليدين فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام، مع وجود المقتضي والمانع منتفي، مع وجود المقتضي والمانع منتفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دبر كل صلاة دعاء مستجاب، دبر كل صلاة دعاء مستجاب، دبر كل صلاة دعاء مستجاب. يبقى بعد الصلاة نرفع أيدينا والإمام يقول اللهم اغفر لنا والمأمون يقولون آمين. لم يرد، النبي لم يفعل ذلك، والنبي لم يرفع يديه، والنبي لم يدعو بعد الصلاة. يبقى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة؟ يعني مؤخرة الصلاة قبل السلام. ولذلك ورد بالسند الصحيح، ورد في الصحيحين، أن النبي كان يستعيذ من أربع، كان يستعيذ من المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة النار، وفتنة عذاب القبر. وأيضا ورد عنه بسند صحيح أنه كان يستعيذ أيضا من المغرم والمأثم. فإذا أقول بأنه الدعاء بعد الصلاة غير وارد، ولو فعلها مرة أو مرتين يعني يتسامح في ذلك، لكن لو استدام، احنا قلنا اذا فعلها بعد صلاة الفريضة مرة او مرتين نقول له خالفت السنة فلا تفعل. ان استدام يكون وقع في البدعة، لان المقتضي موجود والمانع منتفي، وترك النبي يدل على عدم التشريع، ترك النبي يدل على عدم التشريع. اما مسألة لو انا بدعو، طيب مش بدعو بعد الصلاة، بدعو كذا وبمسح وجهي كذا، اقول ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على مسح الوجه، ولكن حديث ضعيف. أما من استدان الله بأن حديث حسن أو حسنه له بعض العلماء فأخذ بالتحسين فلا إنكار عليه، فلا إنكار عليه، والأحكام فرع على التصحيح، وحقيقة الأمر الحديث ضعيف. لكن من قال بحسنه وتعامل وعمل به لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. سائل كريم يسأل يقول: منذ عدة سنوات توفيت طفلة عن عمر 4 أشهر تقريبا، غسلت وكفنت ولكن لم يصلى عليها عن جهل بالأمر، فما الحل؟ هل يجوز أن يصلى عليها صلاة الغائب؟ لا، يجوز أن تذهب إلى قبرها التي دفن فيها وتصلي عليه. على الراجح، وإن كان هذه المسألة فيها أقل ثلاثة، أنها إلى 3 أيام، أو أنها إلى شهر، أو أنها إلى أن تبلى العظام، والصحيح أنها إلى يوم الدين، لأنه سيبقى من البدن شيء وهو عجب الذنب، فاذهب إلى قبرها فصلي، هذا أفضل لك، اذهب إلى قبرها فصلي عليها، الله يخلف عليهم خيرا. حلفت لو أتزوج ألبس النقاب، وعندما تزوجت زوجها رفض لبس النقاب، هل عليها كفارة؟ هل أصوم؟ ما حكم هذا؟ نعم عليك الكفارة، عليك أن تكفري عن يمينك، وأن تطعمي 10 مساكين أو بالكسوة، أو إن لم تكن من أهل المال فتصومي 3 أيام، عليك ذلك. ويا رب ما تحنثيش، يعني يتلطف بالزوج ويقال له هذه عفة، وأن أنا أكون كذلك، يعني أنت الذي تراني ومش الكل يراني، يعني تكلمه، إن راضي فخير، وإن لم يرضى فعليها أن تطعم 10 مساكين. أيضا سائل كريم يسأل: دلوقتي أنا أعتبر قاطع صلة رحم، لأن مجرد أتعامل معهم أو بسمع صوتهم بتضرر جدا، وده بيأثر على نفسيتي جدا، وبتجه المهدئات والأدوية، ده الموضوع كده واصل معك إلى كبر، والأدوية وبعاني جدا، هل ده حرام؟ أرجو الإفادة. أقول لك بالنصيحة، أكتب لهم كل يوم رسالة على الواتس: كيف حالكم؟ دام خيركم، أو دام خيركم، وأدام الله خيركم، تفضل عليكم برضوانه، واسكت. يبقى بلوا أرحمكم ولو بالسلام. أنا سلمت برسالة حتى ما سمعتش الصوت، طالما أنت بتاخد مهدئات لم تسمع الصوت، أقول لك ابعث رسالة في الواتس، ابعث لهم رسالة: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ أدام الله خيركم، واغلق وانتهى الأمر، وتكون بذلك لست قاطعا للرحيم. أخ كريم سائل أيضا يسأل يقول: السلام عليكم، عندي محل للإيجار، وفي واحدة ست عايزة تاجر المحل مني، تأجر مني آسف، وفي واحدة ست عايزة تأجر مني المحل كوافير حريمي، هل يجوز أم لا؟ طبعا كوافير حريمي انظر فيها هي إيه، لأن في حقا من يستأجر المحلات وتكون أخت منتقبة، وإنها تقول هذا الكوافير للمنتقبات، يعني المرأة تزبغ شعرها، تقص شعرها، تعمل لها يعني حمام مغربي مثلا. أقول كل ذلك جائز ما دامت ستمتع زوجها بذلك دون إظهار العورات. حمامات المغربية حرام لأنها بتظهر العورات، بيخرجوا المرأة كعروسة حلاوة نعم، لكنها كل العورات متكشفة، فلا يجوز، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. لكن يجوز العمل، يجوز العمل ما دامت المرأة لن تكشف هذا الجمال إلا لزوجها. لكن إذا كان مخلط والكوافير للمتبرجات أكثر المتبرجات هن يأتينا، فهذا لا يجوز، ولا يجوز التأجيل، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل: هل يجوز وضع جزء من زكاة المال في تعمير المسجد؟ لا، لا يجوز وضع جزء من المال لتعمير المسجد، لأنه ليس صنفا من أصناف الزكاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا قال: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. وأما تفسير في سبيل الله المستشفيات والأرصفة، هذا كله خطأ بين سبيل الله. سبيل الله جاء في القرآن الجهاد سبيل الله، والجهاد جهادان: جهاد سنان وجهاد لسان. فتكون هنا الصنف من أصناف الزكاة العلم وأهل العلم، أو الجهاد الذي ولي الأمر يرفع راياته وأيضا ينصب القادة فيه، هذا راجع لولي الأمر في هذا الباب. لكن صنف سبيل الله هو صنف الجهاد: جهاد اللسان أو جهاد السنان، جهاد اللسان أو جهاد السنان. بهذا نكون قد يعني أقبلنا على الانتهاء إلى الحلقة بأسئلة الكرام المشاهدين الذين لهم ما لهم من الفضل علي، وأيضا أسعد جدا وأنا خادم لهم. أسأل الله جل وعلا أن يشكر للجميع وأن يوفق الجميع إلى كل خير وبر، وإني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل وجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين حكم كتابك وعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، واجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.